أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد انتهى من بيان معنى الجزء الإضافي ومن ينطبق عليه الجزء الإضافي، ووصلنا إلى كلام المصنف الذي هو التوضيح. قال توضيحه، طبعا هسه مثال توضيح المصنف شوي بتعقيد، يعني المثال الذي ذكره فيه تعقيد، أو هذه الأمثلة التي ذكرناها لعلها أوضح وأسهل من المثال الذي ذكره. قال إنك تجد، أو أنك تجد أن الخط المستقيم، الخط المستقيم يعني الخط الذي يكون باستقامة، مفهوم كلي. هسه مفهوم كلي يعني ينطبق على كل خط مستقيم، منتزع من عدة أفراد كثيرة. هذا واحد، الخط المستقيم كلي. وتجد أن الخط المنحني أيضا، الخط المستقيم والخط المنحني أيضا مفهوم كلي لهم أفراد، منتزع من مجموعة أفراد أخرى. الأول له أفراد والثاني له أفراد، فإذا ضممنا هذه مجموعة وهذه مجموعة، مجموعة الخطوط المستقيمة مجموعة الخطوط ماذا؟ المنحنية. فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينها من الفروق، ما هو الفرق بين المجموعتين؟ هذه مجموعة خطوط
منحنية
مستقيمة مثلا، وهذه مجموعة خطوط منحنية، ما هو الفرق بينها؟ الاستقامة والانحناء. ماذا يبقى؟ يبقى الخط، فقط الخط الذي يجمع بين المجموعتين هو ماذا؟ هو الخط. هنا مستقيم وهنا ماذا؟ منحني. ما هو الفارق بينهما؟ الاستقامة والانحناء. يقول إذا ضممنا إحدى، ليش أقول لك المثال معقد؟ مثالنا أوضح. إذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينها من الفروق، ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين. المفهوم الأول وهو الخط المستقيم، المفهوم الثاني الخط المنحني. إذا ألغينا الفوارق راح نجيب مفهوم الخط الذي هو أوسع ماذا؟ من الخط المستقيم والخط المنحني. يصدق على جميع أفرادهما، هذا وهذا، الخط المستقيم خط، خط المنحني خط، هذا الخط أوسع منه دائرة، وهو مفهوم الخط. يقول فهذا المفهوم الثالث كبير. عندنا مفهوم الخط المستقيم له أفراد، مفهوم الخط المنحني له أفراد، وعندنا مفهوم الخط اللي هو الكبير اللي هو أوسع من الخط المستقيم والخط المنحني. وفهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين، نسبة المفهوم الخط إلى الخط المستقيم وإلى الخط المنحني كنسبة الخط المستقيم إلى أفراده، ونسبة الخط المنحني إلى أفراده.
يحمل هاي النسبة،
يعني نسبة الخط الكبير إلى الخط المستقيم والخط المنحني كنسبة الخط المستقيم إلى أفراده، ونسبة الخط المنحني إلى أفراده. فكما كان الفرد من الصغير، يعني فكما كان الفرد من الصغير، من الصغير؟ الخط المستقيم والخط المنحني. فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى نفسه جزئيان، جزء هذا بالإضافة إلى نفسه كل جزء، هذا بالنسبة جزء فقط ليس كلي. فالكلي الصغير أيضا بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزء. عندنا ثلاث مراتب: فرد ومرتبة أعلى وهو الخط المستقيم، ومرتبة أعلى وهو الخط. يقول الفرد من الصغير، الفرد من الصغير، الفرد من الخط المستقيم، والفرد من الخط المنحني بالإضافة إلى الصغير نفسه، هو يعتبر ماذا؟ جزئي، فرد من أفراد جزئي، فهو فرد من أفراد الصغير. من هو الصغير؟ الخط المستقيم. كذلك الكلي الصغير وهو الخط المستقيم بالإضافة إلى الخط ماذا يكون؟ جزئي. لكن بالحقيقة هو جزئي؟ لا، عنده أفراد، كيف يكون جزئي؟ هو جزئي بالإضافة، وإلا هو عنده أفراد متعددة، كيف يكون ما عنده أفراد جزئي؟ يقول هذا مو جزئي حقيقي، هذا جزئي إضافي. هسه هذا مثال المصنف، مثال معقد. زين، يريد يقول أنه الخط المستقيم مع كونه مفهوم كلي وله أفراد متعددة فهو بالقياس إلى مفهوم الخط جزئيون، كما أن كل فرد من أفراده بالقياس إليه جزئي، ولكن هذه الأفراد بالقياس إليه جزئيتها ماذا؟ حقيقية. أما جزئيته بالنسبة إلى الخط إضافية، لأنه في نفسه الخط المستقيم جزئي لا كلي، ولذلك عنده أفراد متعددة. هذا المثال الذي يقرب فيه الصورة، هذا المثال مو يقرب الصورة، هذا يبعد الصورة. فيسمى جزئيان إضافيين لا بالحقيقة، لأنه في الحقيقة الخط المستقيم جزئي إضافي فقط لا جزئي حقيقي، لا بالحقيقة، لأنه في في الحقيقة كلي لا جزئي، فهو جزئي إضافي، ولكنه في الواقع ما هو كليون، لأنه في نفسه، يعني لأن الخط المستقيم وكذلك الخط المنحني في نفسه ما هو كلي، مفهوم ينطبق على كل خط مستقيم، وهذا مفهوم ينطبق على كل خط منحني. يقول وكذا الجزء الحقيقي من جهة إضافته للكلي الذي فوقه يسمى ماذا؟ جزئيا إضافيا. يريد أن يقول أن الجزء الإضافي هو مفهوم يمكن أن يكون في ذاته كليان كما يمكن أن يكون ماذا؟ جزئيا حقيقي. وهكذا كل مفهوم بالإضافة، بعد كل مفهوم ما له علاقة جزئي حقيقي أو كذا أو كلي، صارت شنو؟ صارت عامة. كل مفهوم أي سواء كان في ذاته جزئيا حقيقيا أو كان في ذاته كليا حقيقيا، كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرتان يسمى جزئيا إضافيا. هسه هو بالحقيقة جزء حقيقي وقيس إلى الكلي، أو كان كلي وقيس إلى ما هو أوسع، لا فرق، كل مفهوم فيكون جزئيا إضافيا. فزيد جزئي حقيقي في نفسه، وجزئي بالإضافي بالقياس إلى من؟ إلى الحيوان. فمن البداية أجيب هذا المثال يا شيخ أفضل من مثال الخط. يعني المثال شون فيه ما فيه. وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي. الحيوان هل هو جزء حقيقي؟ كلا، هو كلي. إذا قسناه بالنسبة إلى الجسم النامي ماذا يكون؟ جزئي إضافي. وكذلك الجسم النامي إذا قسناه إلى مطلق الجسم، وكذلك مطلق الجسم إذا قسناه ماذا؟ إلى الجوهر، وهكذا إلى آخر السلسلة. قال إذن يمكن تعريف الجزء الإضافي بأنه الأخص من شيء. السائل أخص من شيء، هم مثل مثال المصنف تعريف لا يغني ولا يسمن. بعد ذلك بين التعريف، قال أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. ناس هاي العبارة دقيقة وواضحة، الأخص من شيء يعني شو المفهوم المضاف؟ المفهوم أعم، جزء حقيقي جزء أو كل ما كفر. المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرتان. على هذا الجزء الإضافي هو ماذا؟ كل مفهوم يقاس إلى ما هو أوسع منه دائرتان. النسبة بينه وبين الجزء الحقيقي فيها كلام بين المناطق. فمنهم من قال بمقولة المصنف وهو أن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي دون العكس، ومنهم من قال بمقولة القطب الرازي وهو أن بعض الجزء الحقيقي جزء إضافي، وبعض الجزء الحقيقي ليس بجزء إضافي، وبعض الجزء الإضافي ليس بجزء حقيقي، وبعض الجزء الإضافي جزء. ومثاله فيه كلام، وهو مثال واجب الوجود أو الله سبحانه وتعالى. على كل هذا تمام الكلام في بيان هذا المصطلح. أما المصطلح الجديد الذي يأتي الحديث فيه فهو المتواطئ والمشكك. طبعا الكلام الماضي كان مع الجزء، الكلام الحالي ليس مع الجزء بل هو مع الكل. الكلي تارة يصدق على أفراده بالتساوي، ويسمى بالمتواطئ. من التواطؤ أو التوافق، تقول فلان تواطأ مع فلان يعني اتفق معه مثلا سران أو ما شابه ذلك. طبعا في قبال التشكيك أو المشكك، التواطؤ ذكروا بأنه توجد له عدة حالات، منها الشدة والضعف، هذا أشد من هذا، ومنها الزيادة والنقصان، ومنها الكثرة والقلة، ومنها الأولوية وعدم الأولوية، ومنها التقدم والتأخر، ومنها العلية وعدم العلية. هذا ما ذكروه. المصنف في كلامه تعرض لبيان هذه الأصناف، ولكنه ماذا؟ أو هذه الأقسام، أقسام التواطؤ، ولكن لم يتعرض لها جميعا، وإنما تعرض لأربعة منها. ولعله يقال كما قيل بأن بعض من هذه المذكورات يمكن أن يرجع إلى كلام المصنف، فيكون هناك نوع من التداخل. إذن فالمتواطئ هو مفهوم صادق على أفراده بالاتفاق، أما هذه التي ذكرناها فهي ماذا؟ فهي ما يختلف فيه المفهوم عن غيره، يعني التي لا تكون ماذا؟ التي لا تكون فيها حالة توافق وتواطؤ، المعبر عنها ماذا؟ حالة التشكيك. قد يقال بأنه هل يمكن التفريق بين مفهوم التواطؤ أو مفهوم المتواطئ ومفهوم المشكك بشيء بشكل مختصر؟ الجواب نعم، المفهوم المشكك إذا استعملت معه أفعال التفضيل يكون معناه مستقيم، هسه بغض النظر عن سبب التفاوت، تقول هذا أشد، تقول هذا أكثر، تقول هذا أزيد، لا فرق. إذا قبل أفعال التفضيل فهو ماذا؟ فهو مشكك. فمعنى ذلك أنه يوجد فرد من الأفراد أكثر أو أشد أو أزيد أو ما شاكل دون بقية الأفراد، ولذلك قبل ماذا؟ قبل أفعل أو أفعال التفضيل. قال المصنف ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه هسه هنا قبل الدخول التشكيك أيضا التواطؤ عرفنا لماذا متواطئ، قال التوافق الاتفاق التساوي، التواطؤ عرفنا سبب التشكيك من وين؟ سبب التسمية. قالوا إنما سمي المشكك مشككا لأن أفراد المفهوم المشكك فيما بينها تشترك في الأصل، أصل المعنى، ولكنها تختلف بما تتفاوت به من فرد لآخر. فالإنسان الذي ينظر إلى جهة الاشتراك بين هذه الأفراد قد يتخيل، قد يتوهم أنه يوجد تساو وتواطؤ بين هذه الأفراد، وتوافق، لأنه نظر إلى هذه الجهة التي هي الجهة ماذا؟ المشتركة. فإذا نظر إلى الجهة الأخرى وهي جهة التفاوت ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده أنه يتوهم أن هناك ماذا؟ اشتراك لفظي. هذه تشترك في هذا الأمر في معاني متعددة، فكأنها من قبيل لفظ العين الذي تشترك به معاني متعددة وهو لفظ واحد. فيحصل عند الإنسان ماذا؟ تشكيك بالنظر إلى جهة الاشتراك تارة وإلى جهة الاختلاف تارة أخرى. هكذا قال: أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء. طبعا الإنسانية مو المقصود من عدها هاي المشاعر، لا، الإنسانية المقصود من عدها الحيوانية الناطقية، وإلا هذه لا نختلف كثيرا فيها. المقصود من الإنسانية يعني أجزاء الماهية، يعني الحيوانية الناطقية، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، ولا أشد ولا أكثر ولا أي نوع تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا يعني البشر فيما بينهم المذكورين متفاوتين، ففي نواحي أخرى غير الإنسانية مثل الطول، مثل اللون، مثل الاسم وغيره، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير وما إلى ذلك، لكن بالإنسانية على سواء. وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما. قال: ومثل هذا الكلي المتوافق أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطئ، يعني المتوافقة المتساوية، أي المتوافق أفراده فيه، والتواطؤ هو التوافق والتساوي. هذا أولا. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض الذي قد يكون أشد شديد وأشد، والعدد الذي قد يكون ماذا؟ أزيد وأنقص، والوجود الذي قد يكون أولى، وطبقته على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا يعني اختلافا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها، اختلاف. هناك أولوية لبعض الأفراد على بعضها، هناك زيادة، هناك شدة. بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم، فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس. الثلج إذا تخليه هنا يبين أكثر بياض من القرطاس، هذا بياض وهذا بياض ولكن أشد، وكل منهما بياض، وعدد الألف أكثر من عدد المئة، ولكن وكل منهما عدد، ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، وكل منهما وجود أو موجود، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول، بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. وهكذا كل، وهكذا الكلي المتوافر متوافاوت أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا. وكما ذكرنا لماذا؟ لأنه يحدث في الذهن شكا أن هذه الأفراد إذا نظر الإنسان إلى جهة الاشتراك وهو المعنى الأصلي، جهة الاشتراك فيما بينها وهو الأصل، ثم نظر إلى جهة الاختلاف، إذا نظر في الأولى ماذا يعتقد؟ بأنها متواطئة، المعنى موجود في جميع الأفراد. إذا نظر إلى الثانية جهة الاختلاف ماذا يحصل عنده؟ أنها لا مشتركة اشتراكا لفظيا، تشترك باللفظ معاني متعددة، وإلا هذا غير هذا غير هذا. حاله كحال العين، تطلق على الإنسان الجاسوس، تطلق على العين البصرة، تطلق على اشتراك باللفظ. فبسبب هذا النظر إلى هاتين الجهتين ماذا يحصل عند الإنسان؟ حالة شك. فماذا قالوا؟ هذا يحدث شكا. هسه يكون ماذا؟ مشكك، مشكك لفظ، هسه مشكك. قال: وهكذا الكلي المتفاوت أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، والتفاوت يسمى ماذا؟ تشكيكا. هكذا. هذا تمام الكلام في بيان مصطلح المتواطئ والمشكك. يأتي الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم في بيان البحث الجديد، وهو بحث المفهوم والمصداق، وهو من المباحث المهمة جدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.